الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فقبل أن نبدأ في درسنا في هذه الليلة من دروس التفسير من سورة مريم، فليتنا نعتبر مما رأينا، فقد صلينا على ميتة ووجدت أناسا يصلون عليها، أما نحن فلا ندري من سيصلي علينا. فإن كان الأمر كذلك فينبغي أن نعد للأمر عدته، فمن كانت فيه آفات وفيه نقائص فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها قبل أن يخترمه الموت بغتة، فلا يجد فرصة للتوبة إلى الله عز وجل. والنقائص كثيرة، فمن كان عنده نقص في الالتزام في ناحية النساء فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يغض من بصره، وأن يعف نفسه مع زوجته إن وجدت، وإن كان عزبا فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وهناك نقص في كثير من الرجال والنساء، والنساء على وجه الخصوص، في مسألة آفات اللسان من كذب واستهزاء وغيبة ونميمة، حتى ربما تجد الواحدة تتكلم في التليفون في الهاتف للغيبة لمدة ساعات تغتاب أخواتها، ولو أنها قطعت هذا الوقت وجعلته مع كتاب الله أو مع التسبيح والاستغفار لوجدت كل ذلك في ميزان حسناتها وفي صحائفها الكريمة. أما وأنها قد استغلت نعمة الكلام التي كان ينبغي أن تكون في طاعة الله تبارك وتعالى، فها هي ذي تستغلها في عصيان الله، فستجد مغبة ذلك يوم لا ينفع الندم. فأقول وأذكر نفسي قبلكم بتقوى الله عز وجل، وأقول كما قال ربنا تبارك وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن لمثل هذا الذي رأيتموه للموت ولنزول القبر فليعمل العاملون. جدد نيتك مع الله تبارك وتعالى، وكن مخلصا في طلب العلم وفي حضورك إلى المسجد، وتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة من كل عيب وإثم وخطيئة اتصفت بها، وسل الله تبارك وتعالى أن يعينك على تقواه، وأن يعينك على عبادته، وأن يوفقك لما تحب وترضاه. فالموفق هو من وفقه الله عز وجل، والمخذول هو من خذله الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يفضحنا بين خلقه ولا بين يديه، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن ينور علينا قبورنا، وأن يجعلها رياضا من رياض الجنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما عن درسنا، فوقفت معكم عند قول الحق تبارك وتعالى في اللقاء السابق: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وقلت إن من القراءات التي قرأت بها الآية فناداها من تحتها لكسر الميم على أن من حرف جر وتحت ظرف يعني من أسفل منها. وقيل أن الذي نادى هو المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فعلى تقدير المسيح فيكون ناداها من تحتها مباشرة بعد ما وضعته، وعلى تقدير جبريل فهي كانت في مكان مرتفع وناداها جبريل في مكان منخفض، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من فوقكم من مكان مرتفع، من أسفل منكم مكان منخفض. وكذلك أيضا على تقدير القراءة الثانية، وهي قراءة صحيحة من القراءات السبع المتواترة، فناداها من تحتها. من على أساس هي الموصولة، يعني ناداها الذي تحتها، فعلى تقدير الذين قالوا أنه المسيح فهو الذي ناداها، وعلى تقدير أنه جبريل فهو الذي ناداها، يعني من مكان أسفل منها. وقلت إن الرأي الراجح بين هذين الرأيين هو أن الذي ناداها هو ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام، وقلنا يدل على ذلك قرائن: أولا في إرجاع الضمير، فحملته من؟ الضمير أرجع لمن؟ المسيح عليه السلام، فانتبذت به يعني أيضا بالمسيح، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها. إذن عود الضمائر دائما على من؟ على هذا الحمل، على عيسى عليه الصلاة والسلام. أيضا قرينة أخرى تدل على أن الذي ناداها هو المسيح عليه الصلاة والسلام، حينما جاءت به قومها وقالوا لها: ما قالوه كما سنرى، أشارت إليه. وقلت معنى أشارت إليه، فهموا من ذلك أنها تقول لهم: كلموه هو، اسألوه هو، بدليل أنهم لما أشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني كيف نكلم صبيا في المهد. إذن فهم فهموا من إشارتها أنها أحالت الجواب لما سألوها وكلموها إلى المسيح. طيب كيف عرفت أن المسيح يتكلم إن لم تكن سمعته من قبل؟ انتبه لاستنباطات أهل العلم. في إشارتها إلى المسيح دليل على أنها أحالت الجواب إليه، وإن لم تكن قد سمعته من قبل يتكلم فما أحالت الجواب إليه. إذن هذا دليل أنها سمعته من قبل، إن الذي ناداها وقال لها هذا الكلام هو من؟ هو ولدها. لا تحزن، فجعل ربك تحتك سرية وهو عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. هذا كلام سمعته منه، فاطمأن قلبها على أن هذا المولود مولود غير عادل وأنه سيجيب القوم. ولذلك استهجن القوم هذه الإشارة والإحالة إلى هذا المولود، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله. إذن فالترجيح على أن الذي نادى هو عيسى عليه الصلاة والسلام على القراءتين: من تحتها أو من تحتها. قلت أيضا في قول الله تبارك وتعالى: نذكر أنفسنا وهزي إليك بجذع النخلة. سبحان الله، ألم يسبق وذكرت لكم بأن الله تبارك وتعالى أكرم مريم بكرامات رآها زكريا عليه الصلاة والسلام رأي العين؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه في هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت المبارك. إذن رزق الله تبارك وتعالى مريم عندما كانت متفرغة للعبادة رزقا من غير حول منها ولا قوة، بل إنه كما قال المفسرون وجدوا عندها فاكهة الصيف في الشتاء، ووجدوا عندها فاكهة الشتاء في الصيف. هذه من الكرامات، أمور خارقة للعادة. فلما هنا لما يقول لها هنا وهزي إليك، وهي من في النفاس ضعيفة والمرأة يهلكها الوضع، آلام الوضع تهلك المرأة، تحتاج إلى معونة وتحتاج إلى نقل دم أحيانا وتحتاج إلى تغذية، ولذلك يشتغلوا على النفساء بالسمن البلدي وبالحلبة وبالمغات والطيور والبط بس قبل الإنفلونزا. شاهد من ذلك إن تحتاج إلى قوة، فكيف وهي في هذا الضعف؟ أقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وأنتم تعلمون قوة النخلة وشموخها وثباتها، هل تؤثر فيها هزة امرأة تعاني منذ قليل من آلام الوضع؟ إنما هو الأخذ بالأسباب، يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن نأخذ بالأسباب. وهذا الذي أرشد إليه القرآن لا يطعن أبدا في التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن الذي سبب الأسباب هو الله جل وعلا. فإذا ما أخذت بالأسباب جاءتك النتائج، وقد تأخذ بالأسباب ولا تأتيك النتائج، وقد لا تأخذ بالأسباب ويرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. إنما الأصل في المسألة توكل على الله مع الأخذ بالأسباب، فالله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب وهو الذي يملك الأمر كله جل وعلا. ولذلك في مسألة زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي مسألة مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء، والسؤال واحد. زكريا قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد بلغت من الكبر عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وهنا مريم عندما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فلماذا قال هنا يفعل ما يشاء ولماذا قال هنا يخلق ما يشاء مع أن السؤال واحد؟ في مسألة زكريا أسباب الإنجاب وإن كانت ضعيفة لكنها موجودة. صحيح الرجل على كبر والمرأة عاقر، لكن هناك تزاوج، فالأمر وإن كان بعيدا لكنه ليس مستحيلا. لكن في مسألة مرفع لذلك قال كذلك يفعل الله ما يشاء، فهو فعال لما يريد جل وعلا حتى وإن تخلفت الأسباب أو إن كانت الأسباب ضعيفة. أما في مسألة مريم فالأمر مستحيل. لما؟ لأنه إنجاب من غير تزاوج من غير ذكر، كيف تنجب امرأة ولدا من غير فحل من غير رجل أن يجامعها؟ فالأمر فيه إبداع، فيه خلق، فيه اختراع، فيه إيجاد، تماما كإيجاد آدم من العدم. ولذلك ضرب به مثل بآدم، ضرب به مثلا بآدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك مع مريم قال جاء الجواب كذلك الله يخلق ما يشاء، هذا أمره خلقه. إذن هو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يعطلها جل وعلا، هو الذي يجعل النتائج تأتي مرتبة على الأسباب أو متخلفة عنه. النار تحرق ولا ما تحرق؟ النار هل عندها تمييز؟ يعني لو رمت لها حطب تروح والعة فيه، لو رمت لها إنسان تقول لا 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 حرام ما حرقش بني آدم؟ تميز النار؟ النار تميز؟ لا تميز. طب حينما ألقي فيها إبراهيم ميزت، ولم تحرق إبراهيم. فمن الذي أوقف خاصية الإحراق فيها؟ الله جل وعلا. الله الذي جعلها قادرة أن تحرق جعلها لا تحرق وهي نار. يعني ربما لو أطفأها الله تبارك وتعالى قالوا لو كانت مشتعلة لأحرقت إبراهيم، إنما ظلت نارا كما هي، ويلقى فيها إبراهيم وهي نار مشتعلة، ومع ذلك يأمرها ربنا تبارك وتعالى بقوله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكما قال المفسرون تأكل القيد الذي قيد به، يعني تحرق القيد، ولا تحرق ثيابه حتى إذا خرج من النار لا تنكشف عورته ولا سوءته. فيخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو من النار. إذن الأسباب موجودة في الإحراق ولا مش موجودة؟ موجودة، ومع ذلك لم تأتي الأسباب بنتائجها، لأن الذي عطلها هو الله تبارك وتعالى. أقول أن الأخذ بالسبب لا يطعن في التوكل، فهذا هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمر بنيه بدخول مصر قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. 11 ولد جمال أجسامهم جميلة، أولاد نبي، أولاد رجل واحد، لو دخلوا من باب واحد من دول أولاد فلان روح نشينهم عين يصفوهم، والعين حق. إذن أراد أن يأخذ بالأسباب في دفع الضر، مع الأخذ بالأسباب إما جلب نفع وإما دفع ضر، أراد أن يأخذ بالأسباب في دفع الضر عن بنيه، فقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومع ذلك بين أن هذا سبب، بين أن هذا سبب، ومن الممكن أن يريد الله تبارك وتعالى بكم الضر مع الأخذ بهذا السبب، ولذلك قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إذن هو متوكل على الله، ومع ذلك أخذ بالأسباب في دفع الضر عن بنيه، وقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وإلا فبما تفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالتجارة وكان يرعى الغنم، هذا للتكسب، وفي إحدى الأسفار قال أنا علي كذا وعلي كذا، هو قال وعلي جمع الحطب عليه الصلاة والسلام، وكان يحض دائما على الكسب من عمل اليد، وخير الكسب عمل ما كسبه الإنسان من عمل يده، وكل بيع مبرور يعني لا غش فيه. إذن هل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرزق الخلق وأن الله قدر أرزاقهم؟ كان يعلم ولا ما كان يعلم؟ كان يعلم، ولكنه كان يعلم أن الله تبارك وتعالى قدر الأرزاق بناء على تقدير السعي عند الخلق، يعني كما كتب ربنا تبارك وتعالى الرزق قدر أيضا سيكون هذا الرزق مقدار كذا لأن صاحبه سعى سعيا فيه كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، هذه السعي في مناكبها، وكلوا من رزقه، من رزقه هو وإليه النشور. إذن لا ينبغي أن يقول إنسان أنا أتوكل على الله وأنا مدام في بيتي رزق أهيجيني، كما ادعى قوم بأن السعي إلى الرزق وأن السعي إلى التطبب يعني الذهاب إلى الطبيب فيه عدم ثقة في الله تبارك وتعالى وفيه كفر. جماعة كانت ظهرت كده في الثمانينات لسه يعني حتى الآن يمكن فيه بقايا من أسماء الفرماوية، فالفرماوية دول كانوا يقول لك لا ما تسعاش، لأنك لو سعيت يبقى معناه أنك لا تثق في الله، لو وديت بنتك لدكتور يبقى أنت لا تثق في الله. فالفرماوية يعني أحدثوا تشويشا في عقول الشباب، عقول بعض الشباب. طب العلم أنت من أين جئت بهذا الكلام؟ لما بتقرأ تفسير آية، مش بتروح لكتب التفسير لما بتقرأ حديث، ألم تذهب إلى كتب الحديث؟ أليس هذا في حد ذاته أخذ بالسبب؟ وإلا أقعد كده وربنا نزل عليك الفهم والعلم، يبقى هو يقدح الكلام في لما يجي يقول لك العلماء قالوا كذا وكذا وكذا ونقشك في مسألة، نقول له جبت منين الكلام ده؟ يقول لك موجود في التفسير الفلاني، أو موجود في كتاب الحديث الفلاني، أو في كتاب الفقه الفلاني. طب أليست هذه أسباب في طلب العلم؟ وإلا لو كانت المسألة مسألة بقى ما فيش أسباب، أنت كده بتقبح وما بتثقش بالله، يبقى أقعد كده وربنا ينزل عليك علم إيه؟ زي ما نزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من السماء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. إذن أخذ بالأسباب في هذه الآية لا يطعن أبدا في مسألة التوكل على الله جل وعلا، إنما نقول ينبغي أن يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى الذي سبب الأسباب. وبعدين لا تحزن لو أخذت بالأسباب وجاءت الأمور على غير ما تشتهي، يعني طالب يجد ويجتهد ويجي له ليلة امتحان مثلا زايدة، هو كان يحلم أن يخش كل الطب، لخبطت كل حياته، أقول له يا ابني خلي بالك ده يمكن دخولك لكلية الطب ده كان هيدمرك في المستقبل، بس أنت مش فاهم، أنت لا تفهم أقدار الله، أنت لا تفهم حكمة الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره، ده هو الحكمة إنك ما تخشش الكلية اللي أنت عايزها دي، إنك لو دخلتها يمكن يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، إحنا ضربنا أمثلة كثير كثير على هذه المسألة. فإذا نقول نأخذ بالسبب، تخلف السبب أو تخلفت النتائج عن الأسباب اللي إحنا أخذنا بها فنحمد الله، يعني الذي يواسيك أو تجد فيه السلوى إنك لما أخذت بالسبب وتخلف الأمر مش هتندم، يعني تقول أنا عملت اللي عليه، بعد كده كون ربنا سبحانه وتعالى ما أعطانيش النتائج اللي أنا أتمناها يبقى لي حكمة عنده سبحانه وتعالى وهو الخير الذي اختاره لي. واعلم أيها العبد أن سيدك لا يرضى لك إلا الخير ولا يريد بك إلا خيرا، فإياك إياك أن تتهم ربك بأنه يظلمك، إن فعلت خرجت من دينه، خرجت من ملته، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، فهو يختار لعبده الخير دائما، وهو أرأف بك وأرحم بك من أمك عليك. انظر لأمك كيف هي بك رحيمة، كيف قلبها عليك، الله جل وعلا أرحم بك من أمك. ففكر دائما كده لما تنزل عليك بعض المصائب، اوعى كده تبص لربنا تقول يا رب يعني ما فيش اللي انا تنزل عليا كذا، ما فلان كويس وفلان كذا وفلان عنده، ما فيش اللي انا تاخد ابني، ما فيش اللي انا تسقط ولادي، ما فيش اللي انا تمرض مراتي، اوعى تقول الكلام ده، هو ما فعل بك الا الخير وما اراد بك الا الخير، فافهم ذلك جيدا. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. أول شيء قد جعل ربك تحتك سرية، وقلنا أن السري هو الجدول الماء أو السري السيد الشريف العظيم، فعلى سبيل جدول الماء هذه آية من آيات الله، أن فجر تحتها عينا للماء وأجرى تحتها ماء فتأكل من الرطب وتشرب من الماء. والسيد الشريف بمعنى السري أيضا في لغة العرب هو المسيح وما سيكون من أمره عليه الصلاة والسلام. فكلي واشربي وقري عينا، كلي من الرطب، وكما قلت لكم أجمع العلماء وأجروا تحاليلا على مسألة الرطب، فوجدوا ما من غذاء أعظم للنفساء بالذات مثل الرطب، اللي هو في فترة يعني في بعض المواسم بيجينا احنا الرطب اللي هو بنسميه الزغلول ده، في حالة الطيبان بتاعه اللي نهايته يكون أسود، تروح دايس على القشرة كده تروح الرطبة تفسق من قشرتها تخرج، يعني هذا أجود شيء للنفساء عقب ولادته. بل إن العلماء جربوا بحوثا على التمر عامة، على ثمر النخلة، فوجدوا فيه كل عناصر الغذاء، يعني تستطيع أن تعيش بثمر نماء، لا تأكل لحم ولا دجاج ولا سمك ولا أي شيء، تعيش ولا تأتيك أنيميا ولا نقص في كذا ولا أي نقص في المكونات عندك، ولا نقص في الكالسيوم ولا في أي شيء، لو عشت على التمر والماء تستطيع أن تعيش عليه. ولذلك كان البدو عنده ميه، البدو عنده تمر وعنده ميه، ولو عنده ربنا رزقه بكم معزة ويحلب ويشرب له شوية لبن. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ما معنى قرار العين؟ العرب تقول عن دمعة السرور أنها دمعة باردة، فحينما يقول أبرد الله عينيك فهو يدعو لك، وحينما يقول أسخن الله عينيك فهو يدعو عليك. فدع دمعة الحزن حارة محرقة للعينين، دمعة الفرح والسرور باردة، في الآية تنزل كده من غير تكلف وبردة، يقول لك الله تشوف فلان بيعيط ازاي من الفرح. إذا لما تقول قرة عيني لي ولك، امرأة فرعون، يعني شيء تقر به أنفسنا وتطيب به النفس، فقرير العين يعني طيب النفس، يعني أدمعت عيناه دمعة باردة، وقري عيناه طيب نفسا وأدمع دمعة باردة. إذن كلي من الرطب واشربي من الجدول الماء من السري وقري عينا بهذا المولود. فإما ترين من البشر أحدا، إما دي شرطية هي معناها إن خاطبك من البشر أحدا فقولي كذا، والتحقت بها ماء الزائدة. فإما ترين من البشر أحدا من بني آدم وسألك، لأن في تقدير كلام محذوف مش من على طول، أول ما قبل بشر تقولين له إني نظرت للرحمن صورا فلن أكلم اليوم إنسيا، طب ما الداعي؟ إذن في تقدير كلام محذوف، تقدير الكلام المحذوف كالآتي: لو أنك قابلك إنسان من البشر فسألك عما أنت فيه فقول له إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وليس يفهم من الكلام أن بمجرد أن ترين البشر أو تري إنسانا من البشر على طول تروح أنت بدأ بالكلام وتقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لا، إنما هذا يكون على تقدير كلام محذوف. لو سئلت من قبل بني آدم أو من إنسان أو من أحد من البشر ما هذا الذي بين يديك فقولي له إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لأن الذي سيسألها إنما سيسألها سؤال السفيه ليس سؤال المستخبر، سيسألها سؤال المتهم يتهمها، منين جايبنا الولد ده؟ إيه الحكاية اللي معاك دي؟ وأحيانا تجد أن أنسب رد على السفهاء والحمقى هو الصمت. الصمت له أوقات يوزن بالذهب، لأن هناك حتى وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه تبارك وتعالى ويقول له فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، لا تجادل فيهم أحدا إلا من يفهم الجدل ويستطيع أن يجادلك، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، في قصة أصحاب الكهف، ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا يأمرها ربها جل وعلا: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وعلماؤنا يقولون كان الصوم في من كان قبلنا يكون صوما عن الكلام وصوما عن الطعام وصوما عن الشراب. طب في ديننا نحن هل يجوز لك أن تصوم عن الكلام؟ لا يجوز لك أن تصوم عن الكلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل، هو بيخطب والحديث موجود عند البخاري، فوجده واقفا بالشمس فقال النبي ما بال هذا؟ الناس كلها قاعده في الظل وده واقف في الشمس. فقالوا هذا ابو اسرائيل، اسمه كده ابو اسرائيل يعني ابن اسرائيل، واحنا عارفين اسرائيل ده يعقوب. هذا ابو اسرائيل نذر ان يقف في الشمس وان يصوم والا يكلم احدا. فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي من معلم عليه الصلاه والسلام، قال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. يبقى الحاجات المنهي عنها ايه؟ ان يقف في الشمس وان يقف، نظر ان يقف، هذا فيه مضر بالنفس، وان يقف في الشمس يبقى يستظل ويجلس، وكان قد نظر ان لا يكلم احدا فليتكلم. طب ايه اللي احنا نمشهوله في الصيام ده كله، في النذر ده كله؟ ها الصوم، وليتم صومه. يبقى اذا من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر شيئا فيه عصيان الله وفي مخالفة شرع الله فعليه ألا يوفي بهذا النذر تماما كالذي حلف على يمين فوجد خيرا منها، حلف ألا يزور أخته أو أن يقاطع عمته أو أن يقاطع عمه، هذا فيه قطع للرحم، فعليه أن يصل أرحامه ويكفر عن يمينه ويحنث في اليمين. هذا هو ديننا. إذن هنا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، أتت به يعني جاءت به. ألم تكفي كلمة فأتت به قومها؟ وعلى طول يبقى قالوا يا مريم، فما القيد الذي جاء في الآية تحمله؟ وما وقعها في الإعراب أصلا؟ تحمله حال، يعني فأتت به قومها حاملة له، تحمله. أنت تعلم أن المسيح عليه الصلاة والسلام أحيط بمعجزات كثيرة وخوارق العادة. ربما يفهم إنسان أن العملية بقى مفتوحة، فأتت به قومها يعني مسكاه في إيده وجاي يمشي بعد ما ولدته، ممكن يفهم ولا ما يفهمش؟ هذا يفهم. فجاء القيد تحمله على أنه مولود كسائر المواليد من ناحية الحمل والمدة الحمل ومسألة الرضاع ويتغذى، وفي خارق وحيد فقط أو عدة خوارق كلام في المهد، وهل يستمر في كلامه؟ العلماء يقولون الكلام الذي تكلم به المسيح فقط هو الذي تكلم به، ثم عاد بعد ذلك شأن الصبيان في حياتهم الطبيعية، فلا يتكلم إلا في سن معينة ولا يمشي إلا في سن معينة، عادي كما يجري على البشر. إذن خارق في أمر المسيح الطريقة التي جاء بها من غير أب، وكلامه في المهد. طب هل الكلام في المهد خاص بالمسيح؟ نقول ليس خاصا بالمسيح. وهل يستحق المسيح أن يعبد من أجل أنه جاء من غير أب؟ وهل يستحق المسيح أن يعبد لأنه تكلم في المهد؟ نقول لو كان الأمر كذلك فالأولى بالعبادة من؟ آدم. لأن إذا كان المسيح قد جاء من غير أب فآدم جاء من غير أب ولا أم. وإن كان المسيح يستحق أن يعبد بسبب كلامه في المهد، فإذا نقول أن غلام جريج كما ذكرت لكم في اللقاء السابق يستحق أن يعبد، وغلام الأخدود الذي قال لأمه، والحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما شق الرجل الأخاديد وألقى بالمؤمنين في الأخاديد، فتأخرت امرأة بسبب ولدها كان رضيعا، فقال لها لا تخافي أمّا فإنك على الحق. إذا نطق في المهد، فهل يستحق هذا الغلام أن يعبد؟ بل هناك حديث في البخاري عجيب، بينما امرأة، والذي قص علينا القصة هو من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال بينما صبي في المهد ترضعه أمه، إذ مر رجل في شارة وهيئة، يعني واحد كده معدي يعني بيه كبير، فالأم دايما تتمنى وهي بترضع يا رب أشوف ابني زيك مش كده دايما الام تقول لك يا رب اشوفه دكتور زيك، يا رب اشوفه ضابط زيك، يا رب اشوفه مش عارف مهندس زيك، تتمنى في ولدها. فقالت الام هي ترضع الولد، ليس ابني يكون مثلك، او اتمنى من الله ان يكون ابني مثلك. فراح الولد هو بيرضى، راح سايب ثدي، ترك ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثله، وراح رجع تاني في الرضاع. طبعا لو العمليه دي تحصل معانا تروح رميه الولد تقول لك عفريت، انا ولدت عفريت، جن اللي في حجري ده جن. فانتبهت له، اخذ يرضع. فمر قوم بجاريه مملوكه عبده يضربونها ويقولون سرقت، وهي تقسم انها لم تسرق، سرقت ويضربوا فيها. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها. فراح الولد سايب الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، وسكت. فبصت للولد قالت مر رجل في هيئة وشارة، يعني رجل كبارة كده ورجل يملى العين، فتمنيت أن تكون مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومرت فتاة جارية يضربونها، يقول زنت أو سرقت، وهي تنهي التهمة عن نفسها، وانت أقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، وانت تقول لا اللهم اجعلني مثلها. فأجابها وقال أماه إن هذا الذي تمنيت أن أكون مثله إنما هو جبار من أهل النار، فتمنيت أن لا أكون مثله، وإن هذه التي تمنيت أن لا أكون مثلها فهي مظلومة من أهل الجنة، فتمنيت أن أكون مثلها. والحديث موجود في البخاري. إذن هذه الخوارق للعادات لو جاءت على يد أحد غير المسيح هل يستحق أن يعبد لأنه تكلم في المهد؟ إذن القضية مش قضية خرق كل من خرق عادة نعبده، هذا كلام غير منطقي. طب هل يعبد عيسى؟ هل يعبد موسى لأنه ألقى بالعصا فإذا بها تتحول إلى حية وتلقف ما فعله السحرة؟ والسحرة هم أهل خبرة في هذه المسألة. لماذا لم يسجدوا لموسى؟ إنما سجدوا لمن؟ لله الواحد القهار، وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن صدقوا بنبوءة موسى وأنه عبد من عند الله تبارك وتعالى، وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأن ربهم الذي ينبغي أن يعبدوه هو الله الواحد القهار جل وعلا. إذن ليس معنى كلمة أنه يتكلم في المهد أنه يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد من أجل كونه يتكلم في المهد، ولا يستحق أن يعبد لكونه جاء من غير أب. فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم عليها السلام، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الشيء الفري يعني العظيم العجيب الشنيع المنكر لا تتقبله العقول، فرية. إذن الشيء الفري منكر عجيب فوق استيعاب العقول، غريب مستحيل في نظر الناس، لكن لما تنسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى فستجد أن كل شيء هين عند الله تبارك وتعالى. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. ودي بقى مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا، أخت هارون مين؟ أخو موسى؟ طب ما كان أولى قل لها يا أخت موسى، أن أيهما أعظم درجة، موسى ولا هارون؟ هارون موسى، لأن موسى من أولي العزم من الرسل. وكم كان بين المسيح وبين موسى؟ أكثر من 1000 سنة. ولذلك احتج النصارى على المغيرة بن شعبة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة، عشان تعرف أنه بيحفروا من زمان بيدوروا على حاجة في القرآن كده، إيه يقول لك هو امسك حتة دي على القرآن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى نصارى نجران، فقالوا للمغيرة والحديث في البخاري. قالوا أليس الله ألستم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون؟ قال المغيرة قلت بلى، هذا موجود في القرآن. قالوا فكيف هي أخت هارون وبين هارون والمسيح قرون بعيدة؟ قال المغيرة فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إنهم يقولون كذا وكذا وقال وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتهم بأنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم؟ إذن أصبح هنا هارون مين؟ هارون رجل صالح، تيمنا سموه هارون على اسم نبيهم القديم، نبي من أنبيائهم. مش بتسمي ساعات كده لما تقرأ قصة سيدنا إبراهيم سمي ابنك إبراهيم، لما تقرأ كده قصة يوسف وتعجبك قصة يوسف تروح مسمي ابنك إيه؟ يوسف. تقرأ كده عن الشجاعة بتاعت خالد ابن الوليد تقول لو جاني ولد أسمي خالد. تتأثر بقصة استشهاد حمزة تقول لما يجيني ولد أسمي حمزة. تتأثر بظلم عائشة في حادثة الإفك تقول والله لو جاتني بنت لم سميها عائشة إلى آخره. فدائما يتيمن الإنسان تسمية طيبة لابنه. فهنا كما قال القرطبي فهذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في محل النزاع، فلا يتكلم أحد بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح المعنى هنا هارون هو رجل صالح من بني إسرائيل، فكأنهم يريدون أن يتهكموا عليها وأن يبتكوها ويسخرون منها. يعني يا شبيهة هارون في الصلاح، إيه اللي عملت ده؟ زي ما تقول يا ابن الرجل الصالح ما بتصليش، يا ابن فلان، يا بنت الست الطاهرة الطيبة ماشية مع ولد، خد بالك. يعني هنا ايه؟ من باب التعجب والتهكم في نفس الوقت. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وقال بعض العلماء يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في الصلاح، ويقصدون هارون أخو موسى، شبيهته في الصلاح ما، لكن أن تكون أخته في النسب هذا هو المستبعد في الآية. وكما قلت لكم لو جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في محل نزاع بين العلماء في تفسير آية فالقول قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان في بني إسرائيل رجل يسمى هارون وكان صالحا، وكانت مشهورة مريم بالصلاح وهي من بيت صلاح وعرفت بذلك، فكأنهم أرادوا يقولون لها من أين جئت بولد من غير أب وأنت شبيهة فلان في الصلاح والتقوى والورع؟ يا أخت هارون، وأكدوها بماذا؟ ما كان أبوك امرأ سوء، ما عهدنا على أبيك أنه رجل سيء فاجر أو زاني أو عربيد، وما كانت أمك بغية، احنا كنا البغية هي من؟ الزانية التي تبيع عرضها بالمال. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان بعض السادة زمان عنده 5-6 من الإماء مملوكات فيسرحهم ويقبض عليهم فلوس، وفي بعض الإماء كانت عفيفة مش عايزة تزني، فأمر الله سبحانه وتعالى السادة ألا يكرهوا الفتيات حتى لو كنا إماء على الزنا ليبتغوا عرض الحياة الدنيا. وبين الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى غفور لهن بعد هذا الإكراه، ما تملك في نفسها شيء، أكرهها سيدها على الزنا غصبا عنها وإلا مسك لها الكرباج على طول يجلدها، فإن فعلت وهي مكرهة فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمين؟ للي أكره ولا للمكره؟ للمكره، للبنات. لكن هذا عليه إثم عظيم. إذن ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت نشأة بالطاعة، كما قال تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بيت تقوى، بيت صلاح. وكأن لسان حال الآية يريد أن يقول أن يفحش الإنسان العادي فأمر يقبله الناس، أما أن يكون الفحش من بنت امرأة صالحة ورجل صالح فهذا قبيح في نظر الناس، ولذلك يتعجبون. ابن نوح يكون كافرا؟ هذا دليل على أنه لا سلطان على القلوب إلا لمن؟ إلا لرب القلوب. فلا سلطان لنوح على قلب ولده، كل ما ملكه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم على القلوب، ومع ذلك لا يملك هداية القلوب إلا بإذن ربه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. وقلت إن مسألة القلوب ومسألة الهداية ومسألة الوراثة يعني لا تستمر طويلا، يعني ممكن يكون عائلة كلها فساد ويشب فيها ولد صالح، أو تشب فيها امرأة صالحة، فلا نعامل الولد ببيئته ولا نعامل الفتاة ببيئتها، إنما يعني ما نقولش لا ده بيئتها كذا يمكن أصلها يبهت عليها مرة تانية وترجع تاني، لا والله يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، إنما نترقب هل فعلا هي صادقة في إيمانها، صادقة في التزامها، صادق في التزامه، صادق في إيمانه، وهيظهر هذا عليه في أنه بينسلخ من بيئته وبيرفض هذه البيئة في كل ما تعارض به ربها جل وعلا. فالجاهليون عندما أسلموا رفضوا كل صفات الجاهلية، من شرب خمر، من زنا، من افتخار بالأحساب بالأنساب، فكان الواحد منهم لما يسلم لله رب العالمين ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم بينسى كل أمور الجاهلية، يعني على عتبة الإسلام يخلع كل ثياب الجاهلية، معنى يخلع مش يعني يتعرى، يعني يخلع عن نفسي كل صفات الجاهلية. وأنا أريدك إذا التزمت بهذا الدين والتزمت باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتخلص من كل صفاتك القبيحة. نقول الأمر يحتاج إلى فترة، نعم في طباع معينة موروثة في الإنسان، ممكن يكون إنسان ده في قلبه دايما حقد، دايما رغاي، يحب يجيب سيرة الناس، دايما يكون متكبرا، يحب أن يكون في الصدارة، يحب أن يكون مشهورا بين الناس، نفضل معاه شوية 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 لحد ما إيه نحمله على الجادة إلى أن يكون ربانيا يفعل الأفعال التي يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى. كذلك في الأخوات، أنت ملتزمة ما أردت لها كتابين أو سمعت شروطين هب راحت لبس النقاب، لا تطالبها بأن تكون كعائشة، فيصدر منها بعض الهنات بعض الأخطاء نقومها ونقيمها. فأدي المسائل اللي احنا عاوزين، يعني تجي لك الأخت تقول لك أول ما تلتزم بقى تبص لك بقى لزوجها باستعلاء، ده ما بيصليش، وأنا سمعت الشيخ الفلاني بيقول اللي ما يصليش يبقى كافر، يبقى أنا أعمل إيه دلوقتي، عاوز أطلق. سبحان الله، أنت كنت مبارح ما تعرفيش حاجة، ولا كنت بتصلي ولا كنت بتعرف ربك حتى، فالحمد لله من الله عليك، اصبري على زوجك. وكذلك نقول بالعكس، تلقى التزم يجي بقى ومراته مش راضيه تلبس الحجاب، مراته مش راضيه تلبس النقاب، مراته مش راضيه تصلي، عاوز اطلقها. ما يا اخي اسمع قول الله تبارك وتعالى السائلين واحنا دلوقتي: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له ربنا تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم. دي مساله هداهم، دي مش عليك انت، انت فقط ترشد، تامر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير. أما مسألة تمكين الكلام من القلوب دي بتاعت من؟ بتاعت الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله عز وجل. فهذه الأمور يعني لابد
وإحنا في طريقنا كده نأخذها كنبراس من التفسير ومن الآيات. إحنا مش عايزين يعني نيجي نقعد يوم الجمعة بروح نحضر تفسير، تفسير جميل وفي لغة وفي مش عارف، لا، أنا عايزك تيجي كده تستوعب ما يقال وتعمل بما تسمع. الله سبحانه وتعالى بشر عباد، من هم العباد الذين بشرهم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ما أقول لك اتبعه، لو وجدت في كلامي عوجا دعك من العوج الذي في كلامي، وخذ الكلام الذي يطمئن إليه قلبك وأقوله لك بالدليل من الكتاب والسنة. ولا يوجد إنسان مع يعني لا يوجد إنسان فيه عصمة من أن يخطأ، كل إنسان، كل بني آدم عرضة أن يخطأ، وخير الخطائين التوابون. فافهم ذلك جيدا، وما تحطش أي عالم أو أي معلم في مرتبة من لا يخطئ، كل إنسان منا معرض أن يخطئ، ما تقولش فلان أعلم من فلان فلان كذا، والله كل إنسان أعطاه الله فهما، وكما قال ربنا الله يجعل الله يعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فما تقعدش بقى تعمل ايه حكم على الإخوة من الدعاء وتقول فلان أعلم من فلان وفلان أعلم من فلان وفلان مش عارف ايه، انسى الكلام ده، انت خذ من كل إنسان أحسن ما عنده، خذ من كل إنسان أحسن ما عنده، ما يطمئن له القلب خذه منه، ودعك من مثلا لو يقول ترهات أو بيقول أخطاء، دعك من خطأ وخذ الصواب منه. نريد أن تكون نيتنا وإحنا بنحضر لأي عالم أو لأي شيخ إن إحنا يعني نأخذ منه ما ينفعنا لأخرانا. خذ كده تعال هنا بهذه النية، عندما تأتي إلى المسجد تعال في أي درس بنية أن يعلمك الله تبارك وتعالى ما ينفعك، وانت جاي كده في الطريق قل اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، اللهم اجعل ما اسمعه حجة لي لا علي. تعرف امتى تبقى حجة عليك؟ لما تاخد كلامه وتخالف ما امرتك به، وكان ما امرتك به هو من امر الله او امر رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ما اجتهد فيه رأيي فانا بشر، ممكن اخطئ وممكن اصيب، فان اخطأت فلي اجر وان اصبت فلي اجران. أما ما أقول لك قال الله سبحانه وتعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تعمل به، فلو سمعته ولم تعمل به فازددت إثما على إثمك. ليه؟ يبقى فيه تكليف جديد جاءك ولم تعمل به، يبقى أنت كده بتركب نفسك أخطاء. يعني لو ما سمعتوش كان أحسن، يعني تسمع أمر من أوامر الله وما التزمتش به، أو سمعت نهيا من نواهي الله وخالفته، يبقى أنت كده ارتكبت عصيانا جديدا. فلو كان عندك مثلا خمس معاصي وسمعت أمر من أوامر الله وخالفته، يبقى أصبح عندك المعاصي بقت كام؟ بقوا ستة، يبقى عاد الدرس عليك بالوبال. ولذلك دايما كده تدعو اللهم اجعل ما أسمعه حجة لي لا علي، حجة ليك يعني بتعمل به، حجة عليك يبقى خالفته، يبقى ازددت عصيانا على معصيك. فافهم ذلك جيدا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. احنا قلنا أنها قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى هذا الكلام كلام سفه. طب نرد على السفيدة بإيه؟ أشارت إليه، وقلت هذا دليل في إشارتها على المسيح، إلى المسيح، على أنها سمعت منه كلاما مسبقا، وإلا فما الذي أدراها أنه سيتكلم ويجيب إن لم تكن قد سمعته من قبل عندما قال لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية إلى آخر الآيات. فأشارت إليه، قالوا تبتلعب بينا تضحك علينا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم صبيا في المهد، أو كيف نكلم من يكون في المهد صبية، على تقدير كان بمعنى يكون، أو من صار في المهد صبيا، أو كيف نكلم صبيا في المهد، دي بتعبث بينا تلعب بعقلنا. فلما قالوا ذلك نطق المسيح عليه الصلاة والسلام، وأول ما نطق به قرر عبوديته لله الواحد القهار، وكأن الله تبارك وتعالى ألهمه ذلك حتى يكون قوله حجة على الذين سيجيئون بعد ذلك ويقولون هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة. فأول ما نطق به ما قال لا ده أنا ابن حلال وأمي امرأة طهرة وأمي كذا لا، قال إني عبد الله. أول ما نطق به توحيد الله سبحانه وتعالى، تنزيه جناب الله عز وجل. وقال علماؤنا فيه أيضا تبرئة لساحة أمه، فكيف يكون هذا عبد لله تبارك وتعالى ويجيء من طريق الزنا، وكيف ينطق بهذا التوحيد من أول كلامه؟ حتى في قوله أيضا وجعلني مباركا أينما كنت، وفي قول آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال وإن كان هذا إقرار بما سيحدث له وما سيكون له في المستقبل ففيه دليل أيضا على تبرئة ساحة أمه، فكيف يبعث الله نبيا ويكون ابن زنا؟ هذه لا تتفق مع أسوة الأنبياء، الأنبياء دائما يجيئون من خيرة أقوامهم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، فكل نبي لما تجد سلساله يعرفونه، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، مرجوا معروف أصله، فأصله أصله معروف من أفضل العائلات، ولولا رهتك لرجمناك، احنا عارفين عيلتك وعزك انت فيه، ما كانش عيلتك عارفينها وقوية كنا رجمناك. اذا ما يأتي نبي الا من خيرة قومه، من خيرة قومه، فلا يصح ابدا ولا يستقيم ان يؤتى بنبي من زنا، كيف؟ ولا يستقيم ان تزني امرأة نبي. واحنا قلنا من قبل لما تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قلنا الخيانة هنا ليست خيانة فراش، انما الخيانة خيانة دعوة وافتراق عن طريق الحق مع زوجها. يبقى يا من ترى عوجا في زوجتك، انت افضل من لوط، لوط خالفته امرأته في دعوته، انت افضل من نوح خالفته امرأته في دعوته. يبقى ما تحزنش قوي وتقول خلاص انا لازم اطلقها، اصبر عليها، اصبر عليها لعل الله تبارك وتعالى ان يهديها. اذا فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب. عبد الله يعني ليس لست ابن الله ولست الله. يبقى تثبيت مفهوم عظيم جدا، علم الله أن القوم سيجيئون من بعده واختلفون فيه، ما اختلف قوم كما اختلفت طوائف النصارى نفسها في عيسى بن مريم. فإقنيم يقول أنه هو الرب، وإقنيم يقول هو ابن الله، وإقنيم يقول ثالث ثلاثة، والطوائف الثلاثة معادية لبعضها. بروستانت يقتله في الكاثوليك، ليه؟ لأن مفهوم البروستانت للمسيح غير مفهوم الكاثوليك، مجازر على مدار السنين تحصل. ولذلك قال ربنا وإن الذين قال ربنا جل وعلا وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. إذن هذه المسألة مهمة جدا، أن ينطق المسيح بمسألة توحيده لله تبارك وتعالى أولا، ومسألة عبوديته لله تبارك وتعالى. ولذلك حتى في آخر الآية يقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه سبحانه وتعالى. وكذلك يتكرر هذا المعنى إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه في الزخرف هذا صراط مستقيم. إذن مسألة تقرير عبودية المسيح لله في غاية الأهمية. وأنا قلت لكم لما أراد عمرو بن العاص أن يوقع بين النجاشي وبين المهاجرين الأول في الحبشة قال إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، قال ماذا تقولون في عيسى؟ فالقوم وقف، ماذا نقول؟ نواري على ديننا ونقول لا ده هو ابن الله عشان يغير يقعدنا ونحن في لجوء سياسي وواحد فيهم يطلع لهم فتوى يقول لهم يا اخي يجوز انت في دار حرب خليك اعمل كذا. لا ده اجمعوا امرهم وقال ايها الملك نقول فيه ما قال فيه قراننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. قال هل عندكم شيء مما جاء به رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقرأ عليه صدر سورة مريم. قال النجاشي والله ما زاد يسوع عما قلتم في كتابكم مثل هذا العود. وقال أنتم شؤوم أو شيوم يعني أنتم أحرار في أرضي، خذ يا عمرو هداياك وارجع إلى من حيث أتيت. ولذلك كان هذا الرجل لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولما تنبأ بأنه لا يظلم عنده أحد هذا من وحي السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا إلى أرض الحبشة ففيها ملك لا يظلم عنده أحد. إذن ما هو المسيح عليه الصلاة والسلام؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب. ده رجل في المهد لسه بيرضع، إزاي آتاه الله الكتاب؟ آتاني ده فعل إيه؟ فعل ماضي. وما أخذ الكتاب هو ببطن أمه، يعني هو ببطن مريم أخذ الكتاب. إيه معنى آتاني وجعلني؟ ما أشمع. لم يقل سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا، ماشي الكلام ده قال آتاني الكتاب. عشان أنت بتقرأ كده تفهم، ما يجيلكش واحد يروح مزعزع عقيدتك يقول لك يا راجل ده المسيح يقول آتاني الكتاب. هو آتى الكتاب إمتى؟ ده راجل بيرضع لسه. ازاي اتاه الله الكتاب؟ يفهم ازاي يفهم الكتاب سواء كان الكتاب المقصود به التوراة او الانجيل، على قولين عند المفسرين. كيف اتاني الكتاب وكيف جعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني؟ كل دي حاجات ايه؟ في الماضي. قال العلماء عندما تأتي الافعال في الماضي لما هو مستقبل من الزمان فلها تفسيران. افهمهم بقى عشان كده ما تجيلك اي فعل في الماضي ويكون لسه ما جاش للواقع بتاعه تفهمه كيف يفسر. قال آتاني الكتاب يعني ازلا قدر الله في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله الخلق انني سأوت كتابا، فآتاني الله الكتاب في اللوح المحفوظ وجعلني نبيا في اللوح المحفوظ. والمقادير الأشياء قدرت قبل أن يخلق الله الخلق ولا ما قدرت؟ قدرت. ده قدرت ونحن في أصلاب آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا ميثاق يسمى ميثاق الذر. جمع الله الأرواح من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم. أنا ربكم ولا مش ربكم؟ قالوا أنت ربنا. يبقى كل إنسان مجبول ومخلوق ومركوز في فطرته وفي قلبه أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. يعني لو سبناه في الجبل ما أثرناش عليه هيطلع إيه؟ يطلع مسلم لله رب العالمين، يطلع موحد. ولذلك كل مولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عليه إيه هي الفطرة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها أنهم خلقهم حنفاء موحدين، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يبقى بتدخل الإيد الخبيثة في تحويل الفطرة وفي مخالفة الفطرة. وإلا لو تركته هكذا بدون تأثير عليه يطلع إيه؟ موحد لا يعرف له إلا ربا واحدا وإلها واحدا. ودي قضية يا أخوانا حتى الكفار نفسهم ما اختلفوش فيه. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. من دون الله يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء المشركون الذين حاربوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما جاش فيهم واحد وقال له لا ده أنا خلقني هبل أو خلقني اللات. ده دليل على أن القرآن من عند الله، لأنه يعلم أن الإجابة ستكون الله، فلم يتخلف واحد أبدا من المشركين عن هذه الإجابة. دل على أن القرآن من عند من؟ من عند الله، لأن ربنا ده ربنا بيتحداهم فيها بيقول له كده. طب روح اسألهم، ها خلي واحد فيهم كده يقول لك خلقني اللات أو العزة أو منات أو هبل، ما قالهاش ولا واحد. فلما يقول له ربنا سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يبقى علم الله بماذا سيجيبون، وما فيش واحد فيهم هيفلت وقول ده انا خلقني هبل مثلا ونقول له تعالى ان انت كذبت. مش ربنا بيقول لك لو سألتهم من خلقهم يقولون الله، طب انا بقول لك اهو اللي خلقني هبل، ما حصلتش. نفس العملية في مسألة مين؟ ابي لهب. قال ربنا جل وعلا سيصلى، العرب تفهم السين لما تدخل على الفعل المضارع يبقى تفيد ايه؟ الاستقبال، مستقبل، وسوف ابعد في المستقبل. سيصلى نارا ذات لهب، وانت عارفين عداء ابي لهب لابن اخيه صلى الله عليه وسلم. طب كان ممكن كده تجي له فكره يقول لك طب ما نجي كده قدام الناس، مش انت بتقول يا محمد ان اللي يؤمن بيك يدخل الجنه، طب انا هكذب القران ده بقى، مش القران بيقول سيصلى نارا ذات لهب؟ طب انا يا جماعه بكذب ابن اخي وبقول لكم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، حتى لو نفاقا ما جاتش الفكره لي. ده دليل على ان اللي قال الكلام مين؟ الله سبحانه وتعالى، ما جاتلوش الفكره. القران ختم عليه بانه هيموت على الكفر. لا انا ولا انت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يحكم الانسان انه سيموت على الكفر الا بوحي، مش ممكن. زي الراجل اللي هو حارب وقعد يحارب فنظر النبي قال ده فلان بيعمل كذا، رسول الله قال هو من اهل النار. ها من اهل النار ازاي؟ ده بقتل ويذبح في المشركين. قال هو من اهل النار. من الذي اعلمه؟ الله تبارك وتعالى. انا وانت ما نقدرش نملك، لا استطيع انا ولا انت ان نقول ان بوش من اهل النار، لا ندري بماذا سيختم له. أما نقول عشان تضبطها إن مات على تثليثه وكفره فهو من أهل النار، أما تقول ده من أهل النار بتتألى على الله. يبقى المسألة لا أملكها أنا ولا أنت، إنما يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. ولذلك تتبع الصحابي الرجل فقال فجعلته صاحبي. يعني إيه جعلته صاحبي؟ بقيت أنا بحارب وعيني عليه أشوف إحكايته، ده شجاعة متناهية. قال فجرح بجرح فلم يطق الجرح، فوضع مقبض السيف على الأرض ووضع ذبابه في صدري عند قلبي وضغط على نفسه فقتل نفسه. ده مين ده الرجل اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من أهل النار. فجاء الرجل إلى النبي قال أشهد إنك لرسول الله، اللي هو الصحابي الثاني اللي قال لك ده أنا خليته بقى في دماغه ما شوف حكايته من أهل النار إزاي وهو بيتقاتل كده. فساق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف اللي حافظينه كلكم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل وهو من أهل الجنة. والحديث روايات كثيرة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها ذراع غلب عليه كتابه أو سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، زيادة زيادة عظيمة في الحديث مهمة جدا، فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبينها ذراع غلب عليه كتابه أو سبق عليه كتابه فعمل بعمل أهل الجنة فكان من أهلها. قالوا ففيما العمل؟ الصحابة قالوا إذن ما العملية ما هي كده والخطورة دي، هنضيع، يبقى نقعد نعبد ربنا ونجي في الآخر نروح موتين نفسنا، نموت على الانتحار، نموت على الضلال. طب فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. احنا ما نعرفش خواتم، انما تخلص. ولذلك قال شيخ الاسلام عليه رحمه الله تبارك وتعالى ابن تيميه في تفسير هذا الحديث قال فيما يبدو للناس زياده هامه جدا في هذا الحديث، لانه حاشا لله تنزه ربنا وتعالى ان يختم لعبد صالح يقصد وجهه ان يختم له بسوء، مش ممكن. لا يمكن يختم العبد الصالح نيته صالحة أو يختم لامرأة صالحة نيتها صالحة أن يختم لها بسوء أو يختم له بسوء. إنما ده ختام لمين؟ للمنافقين. يبقى ظاهره قدام الناس فيما يبدو للناس طقي وارع مسك سفحة. طب إذا انفرد بعيدا عن أعين الناس بمعصية اقتنصها اغتنمها. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن فيما يبدو للناس ده مهم جدا، وعشان كده بقول لك دايما صنفر قلبك، اقعد معاه كده وقول له يا قلب انت عايز ايه من الموضوع ده. انت دلوقتي داخل معهد الدعاء اعداد الدعاء، عايز تبقى عالم عشان تبقى زي فلان ويشاوروا عليك ويحضر لك ناس كتير، ولا عايز علم يقربك من الله؟ انت يا اختي لبست النقاب، انت لبست النقاب عشان دلوقتي عرفت ان معظم الشباب ما بيدوروا على واحدة، بيدوروا على واحدة منتقبة، يعني لبست النقاب عشان تتجوزي، ولا لبست النقاب لأنك اعتقدت أن الوجه والكفين عورة وينبغي أن نسترهما حتى تكسب الثواب عند الله تبارك وتعالى، وحتى تكوني كأمك عائشة وأم خديجة وأمك أم سلمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقش المسألة مع نفسك، اصدقي مع ربك، تقدر تخدعيني وتضحك علي وتضحك على الخلق جميعا، وأقدر أخدعك بحلاوة لسان. ولذلك أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، اسمع، من منافق عليم اللسان، منافق لبق بليغ، خطب رنانة تبكي، دروس قوية مقنعة. انظر إلى حاله، رقبه في الأم يقدرش يمثل طويلا، هذا الذي يختم له بسوء. إذن فيما يبدو للناس مهمة جدا، إن أحدكم نعمل بعملها الجنة فيما يبدو للناس. هو ظاهر صالح للناس، لكن في داخله أسود من الظلام، أسود من القلب مرباد أسود. أما الثاني تلقى إنسان عاصي لكن قلبه أبيض طيب. تجي له كده جنبه يا فلان أنت ليه مثلا بتعمل كذا وبتعمل كذا، تلقى عينيه كده نزل الدموع، قولها ادعي لي عيد ربنا يتوب علي من الموضوع ده، ربنا يتوب علي من كسب الحرام، ربنا يتوب علي من الرشوة. هو يرتشي لكن لا يحب الرشوة، هو يسرق لكن لا يحب السرقة، ربما يزني لكنه لا يحب الزنا. لما بيخلو مع نفسه بيبكي. مثل هذا ربما يختم الله سبحانه وتعالى له بخير، ده اللي بيعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، لكن لما بيخلو مع ربه بكاء بكاء حزين لمعاصيه. فهذا لابد أن تشمله رحمة الله تبارك وتعالى عند خاتمته فيختم له بخير. فإذا مسألة قلوب وخاتمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، نكمل في الأحد القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.